بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا الدرس الماضي شيئا من القاعدة الرابعة. ما هي القاعدة الرابعة؟
القاعدة هنا هي ظاهر النصوص. ظاهر النصوص ما يتبادر به إلى الذهن، وهو خلاف ما
وهو يختلف
بخلاف
السياق وما يضاف إليه الكلام.
قد يكون في معنى له معنى في سياق آخر، ومكان آخر له معنى.
طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، أي انقسموا في ظاهر نصوص الصفات. وقرر الشيخ رحمه الله أن ظاهر نصوص الصفات وما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ثم قال: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها أو المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. هذا القسم الأول. والمذهب الأول قول أهل السنة، يقولون ظواهر نصوص الصفات هي ما يتبادر منها إلى الأذهان، وذلك الذي يتبادر إلى الأذهان معنى حق، يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يماثل المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في كلها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. نعم، هي حقائق وليست بمجاز، ولا يجوز أن يدخل المجاز سيما فيما يتعلق بالأسماء والصفات، بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس هناك مجاز حتى في لغة العرب. والمجاز كما قال بعض أهل العلم طاغوت من طواغيت المبتدعة، وبعضهم يقول حمار المبتدعة، ركبوا عليه ليتوصلوا من خلاله إلى نفي الصفات قال: إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة. أي سلف لا يكيفون، لأن الكيفية غير معلومة، مجهولة. نعم، ها؟ المجاز يقولون، يعني إذا قلت مثلا، إذا رأيت زيدا وهو رجل شجاع تقول: رأيت أسدا على فرسي. هم جعلوا علامة المجاز صحتنا فيه عبارة عن تشبيه، فأقول مثلا: رأيت أسدا على فرسه، وأنا أريد رجل شجاع، لكن شبهته بإيش؟ بالأسد، لشجاعة الأسد، أقول: رأيت أسدا على فرسه. قالوا: هذا مجاز، استعمال الأسد لهذا الرجل الشجاع مجاز، لأنه رجل ليس بأسد، وإنما قيل له أسد لوجود العلاقة بينه وبين الأسد، وهي ماذا؟ الشجاع. طيب، هل يصح أن أقول زيد ليس بأسد؟ يصح، لأنه إنسان وليس إيش؟ بأسد. المجاز عندهم ما يصح نفيه، فعندما يقولون مثلا في قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، قالوا: هذا مجاز. مجاز يعني ليس المراد به ظاهرة، ليس المراد به ظاهره، إنما المراد به خلاف الظاهر. كما أنك لو قلت: رأيت أسدا على فرسي، ليس المراد به ظاهره، إنما المراد به إيش؟ خلاف الظاهر. ظاهره أن الأسد ركب على الفرس، لكن هذا غير موجود. يقولون في الحقيقة أنت لا تريد هذا، وإنما تريد لازم ذلك، وهي الشجاعة. طيب، في قول الله عز وجل كيف استعملوا المجاز في باب الصفات؟ في قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، قالوا: هذا مجاز، هذا مجاز، لأن الله عز وجل لا يتصف بصفة اليدين. طيب، ما المراد؟ قالوا: المراد باليد النعمة. المراد باليد إيش؟ النعمة. فصرفوا اللفظ من ظاهره إلى معنى إيش؟ آخر، بحجة إيش؟ المجاز. هكذا يستعملون المجاز في باب الصفات لنفي الصفات، لنفي الصفات. وهكذا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا هذا لا يمكن أن يكون، الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات، صفة المجيء، صفة النزول. طيب ما المراد بهذه الألفاظ النبوية وأيضا لفظ القرآن وجاء ربك؟ قالوا هذا مجاز، وإنما المراد وجاء ربك وجاءت ملائكة ربك. ينزل ربنا، قالوا تنزل رحمته، تنزل ملائكته، فصرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه السياق بحجة المجاز. فلذلك قال بعض أهل العلم المجاز حمار، حمار المعطلة، بعضهم قال طاغوت من طواغيتهم، باعتبار أنهم تسلقوا على المجاز لنفي صفات الله سبحانه وتعالى اللائق به. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، أبو يعلى الحنبلي، والقاضي في كتب الحنابلة هو أبو يعلى هذا، وفي كتب الشافعية إذا قالوا القاضي فالمراد به أبو بكر ابن الباقلاني، والمالكية إذا وجدت في كتبهم قال القاضي فهو من؟ قاضي عياض، عياض، وبقي الحنفية القاضي في كتبهم أبو يوسف قاضي صاحب أبي حنيفة. قال لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المخلوقين، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، ولكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية. قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم، يعني إبقاء النصوص على ظاهرها، وهكذا أيضا إثبات صفات الله عز وجل على ما يتبادر منها إلى الأذهان من المعاني. هذا هو المذهب الصحيح لوجهين، لأمرين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف، لأن من جملة ما في القرآن والسنة الأسماء والصفات، فيجب الأخذ بها، فيجب الأخذ بها ولا يجوز إنكارها وردها. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، يعني افتراض أن يكون الحق فيما قاله غيرهم باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة ولا لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، يعني يلزم منه أن الصحابة ومن تبعهم إذا قلنا بأنهم كانوا على غير الحق يلزم ذلك أنهم أجمعوا على خلاف الحق، وهذا لا يمكن أبدا، لا يمكن تجتمع الأمة على ضلاله، لابد أن يوجد فيها من يقوم بالحق، من يقوم لله عز وجل بالحق الذي أمر الله بالقيام به، لابد أن يكون من هو على الحق في الأمة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فلا يمكن أن تجتمع الأمة كلها على ضلاله، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: لا تجتمع أمتي على ضلاله. قال وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموا، يعني يستلزم أن يتهم الصحابة فمن بعدهم إما بالجهل بالحق أو يتهموا بأنهم علموا الحق ولم يعملوا به ولم يبلغوه، نعم، وكلاهما باطل. قال وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. طيب واضح هذا إن شاء الله. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر من نصوص صفات معنى حقا يليق بالله عز وجل، وهؤلاء هم السلف، ويدخل في لفظ السلف في اصطلاح السلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن السلف في اللغة هو المتقدم على غيره، نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: نعم السلف أنا لك إلى هنا.